أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الوجه الذي ذكرناه أخيرا يقتضي أن يعني كان نتيجته أن الشيخ الكليمي يعني من المستبعد جدا أن يروي هذه الرواية جماعة من الأعلام من دون أن يتأكد من صحتها، لأننا ذكرنا احتمالات في ذلك، احتمالات ثبوتية، واستبعدناها معظم الاحتمالات ما عدا هو أنه متأكد من صحتها، أما متأكد من صحتها باعتبار وثاقة هذا الشيخ إسحاق بن يعقوب، وإما بالفحص والسؤال والتأكد من صدور هذا التوقيع ووروده على إسحاق بن يعقوب. بالنتيجة هو لم يروى الرواية إلا بعد تأكده من صحتها. هنا قد يقال ويستشكل في هذا الذي ذكرناه، لأنه يمكن أن نفترض أن الشيخ الكليمي يروي هذه المكاتبة، هذه الرواية، بالرغم من عدم تأكده من صحتها. ممكن أن نفترض أنه يرويها مع عدم تأكده من صحتها، وذلك بداعي إشاعة الطعن في الأشخاص المذكورين في هذه الرواية بعد ثبوت انحرافهم عنده من غير جهة الرواية، فيكون من قبيل الطعن، من قبيل نقل ما روي عن الأئمة عليهم السلام من الطعن في الغلاة والمنحرفين وحكام الجور وأمثالهم، فإن نقله وإشاعته مع عدم التأكد من صحته لا يدخل في إشاعة الفحشاء، ولا نستبعده نستبعد صدورا من أن يصدر من شخص جليل من قبيل الشيخ شنو الكليمي أن ينقل ما رواية في الواقع في البكرية في الناوسية في إلى آخره من دون تأكده من ماذا؟ من صحتها. لماذا ينقلها؟ خلي شيء أصطعن فيه هؤلاء ثبت انحرافهم لقطع النظر عن هذه الرواية، ليكن ما نحن فيه من هذا القبيل. هذه الرواية تتضمن طعنا في أبي الخطاب، طعنا في أفرض جعفر المعروف الكذاب عم الإمام الحج عبد الله تعالى فرجه الشريف، تتضمن طعنا في ماذا ما أذكر، في بني عمه، في بني عمه إلى آخره، تتضمن في طعن في أشخاص ثبت مثلا صحة الطعن فيهم، ثبت انحرافهم بقطع النظر عن هذه الرواية. الشيخ الكليمي جبت هذه الرواية نقلها، لتكن هذه كالروايات الأخرى التي توجب ذلك. فإذا لا استبعاد في أن ينقل الشيخ الكليمي هذه الرواية مع عدم تأكده من ماذا؟ من صحتها. هذا هو الإشكال. مسألة الطعن في هؤلاء الأشخاص ونقلهم من دون التأكد من صحته، ظاهر أكو فرق بيننا وبين ما نحن فيه. فيما نحن فيه المكاتبة تتضمن أمور غير مسألة الطعن في أبي الخطاب والطعن في جعفر وامثاله، تتضمن مدح أشخاص، الطعن في بني عمه، وما نقدر نفترض أن بني عم الإمام عليه السلام هم كأبي الخطاب، يعني نفترض وضوح انحرافهم ووضوح ماذا ووضوح صحة الطعن فيهم بقطع النظر عن هذه الرواية، وإنما هم يختلفون عن ماذا؟ يختلفون عن أبي الخطاب عن 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 المنحرفين وأمثال هؤلاء، كما أنها تتضمن مدحا لأشخاص وتبجيل لأشخاص وتوثيق لأشخاص. هذه الخصوصيات موجودة في الرواية يجعلها تختلف تماما عن مسألة أنه رواية تجي في الواقفة والغماء والشيخ الكليمي أو أمثال من الأجلاء يروون هذه الرواية من دون التأكد من ماذا؟ من صحتها. أكو فرق بين هذه الرواية وبين سائر الروايات اللي ذكرت في هذا الإشكال. في محل الكلام، هذه رواية ظاهر الشيخ الكليني هو أنه يرويها عن إسحاق بن يعقوب، ومضامينها مضامين حساسة، نقول مضامين ليست مضامين عادية. نقلها وإشاعتها في أوساط الشيعة وروايتها إلى هؤلاء الأجلاء من تلاميذه، هذا يعني نحن نستبعد جدا أن يرويها الشيخ الكليني من دون أن يتأكد من ماذا؟ من صحتها. وهناك فرق كما قلنا بين ما ذكر في هذا الإشكال، هناك لا مانع من أن ينقل هذه الأمور من دون أن يتأكد من صحتها، وبين خصوص هذه الرواية. الشيء الذي يبقى واللي وقف كثيرا من المحققين من الالتزام بصحة هذه الرواية، هو أنه لماذا لم ينقلها الشيخ الكليني في ماذا؟ في كتابه الكافي. إذا كانت رواية هو متأكد من مضامينها، متأكد من صحة مضامينها، لماذا لم ينقلها في الكافي؟ والحال أنه في الكافي تعرض إلى ذكر أحوال الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، ذكر نواب، ذكر السفراء، ذكر كثير، ذكر توقيعات صادرة من الحجة. إذن لماذا لم يذكرها في خصوص كتابه الكافي؟ فهذا بعد احتمالات ذكرت في كلماتهم لتوجيه ذلك. بعضهم يحتمل أن الرواية والمكاتبة ورويت له بعد تأليف الكافي، هذا احتمال، يعني بعد أن ألف الكافي وشاع وانتشر كتاب الكافي رويت نقلت له هذه الرواية. بعضهم يحتمل أن السبب هو ظروف التقية التي كانت موجودة بلا أشكال في زمان الشيخ الكليني، اللي تمنع من تدوين هذه الرواية في كتابه لئلا تصل إلى المتربصين بالشيعة يوم ذاك، وتتخذ مستنسك للإغرار بمن صدر إليه التوقيع، أو ورد إليه ماذا؟ التوقيع. فلم ينشرها الشيخ الكليني، يعني لم يذكرها في كتاب الكافي، لأنه مثلا ظروف التقية ما كانت تسمح بذلك. على كل حال قد وجه من هذه الوجوه أو وجه آخر واحد يقدر يتصل إلى، لعله يمكن أن يبرر عدم ذكر الشيخ الكليني لهذه الرواية في كتاب الكافي. على كل حال يبدو أن الجهل بسبب عدم ذكرها في كتاب الكافي وعدم الوصول إلى نتيجة واضحة لا يمنع من التمسك بصحة هذه الرواية والبناء على صحة هذه الرواية بالطريق الذي ذكرناه سابقا. هذا غاية يعني ما يمكن أن يقال في مقام تصحيح هذه الرواية. بعد ذلك يقع الكلام في دلالة هذه الرواية. دلالة هذه الرواية في دلالة هذه الرواية الكلام يقع في أنه هناك عدة تقريبات للاستدلال بهذه الرواية على ولاية الفقيه. التقريب الأول الذي نتكلم فيه هو دعوى الإطلاق في الحوادث المسؤول عنها في المكاتبة، وإنما فهمنا أنه سأل عن الحوادث فإنه من جواب الإمام، وإلا الأسئلة اللي بعثها إسحاق بن يعقوب ما واصل أنه من ذي وشنه أخفيت علينا، يعني لم تنقل إلينا. لكن من جواب الإمام عليه السلام بقوله وأما الحوادث، نفهم معنا أنه سئل عن الحوادث، فيقال بأن مقتضى إطلاق الحوادث هو شمولها لكل الحوادث، فتشمل الحوادث التي يراد معرفة حكمها الشرعي. عندما يشتبه حكم حادثة ويراد معرفة حكم هذه الحادثة شرعا، هذا الجواب يشملها. يعني الإمام عليه السلام يقول له إذا اشتبه عليك حكم حادثة ارجع في ذلك علما إلى الفقيه، فإرجاع إلى الفقيه في الحوادث التي يشتبه حكمها والتي يراد معرفة ماذا حكمها. هذا يشمل. وكذلك يشمل ماذا؟ يشمل الأمور الحسبية التي لا بد من وقوعها ولا بد من تحققها. لا بد أن تتحقق في الخارج. أمور لا بد أن تتحقق في الخارج. فيقول لهذه الحوادث أيضا التي لا بد من تحققها، تحيرون من يحققها، أرجع بها إلى الفقيه. كذلك يشمل المنازعات والمخاصمات التي يراد ماذا؟ يراد حلها وخضها. هذه المنازعات والمخاصمات أيضا تشملها كلمة الحوادث، ويكون المستفاد من الرواية إرجاع الناس في حل هذه المنازعات والمخاصمات إلى من؟ إلى الفقيه. كذلك تشمل الأمور العامة التي يتوقف عليها حفظ النظام وإدارة شؤون الناس، هذه أيضا أمور عامة أيضا ارجعوا فيها إلى من؟ إلى الفقيه. اطلاق كلمة الحوادث لا يناسب ان نقتصر في الرواية والارجاع في الرواية الى خصوص ماذا؟ المسائل الشرعية، او الى خصوص باب المخاصمات والمنازعات. لا، ما كموجب لهذا التقصير. لا، مطلق كل الامور المتصورة واضح لي الناس عادة يقعون في حيران، من الذي يتصدى لها؟ لمن يرجعون؟ الإمام يقول ارجعوا فيها لمن؟ إلى الفقيه. فيتوسط بإطلاق كلمة الحوادث لكي تشمل جميع هذه الأمور، ويقال بأن الرواية الشريفة تم فيها الإرجاع في كل هذه الأمور لمن؟ إلى الفقيه الجامع للشرائع. و ذكر الإمام عليه السلام بأن قوله أي الفقيه في كل هذه الأمور، رأيه في كل هذه الأمور، أو قل بعبارة أكثر جامعية، أن كل ما يقرره هذا الفقيه في هذه الأمور يكون قراره شنو؟ ملزم وحجة. وحجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا التقريب الأول. هذا التقريب الأول اعترض عليه باعتراض معروف ومشهور، وهو دعوى أن اللام في الحوادث هي للعهد، وأما الحوادث هي اللام عهدية مو جنسية، فهي إشارة إلى الحوادث الواردة في السؤال. في السؤال ورد السؤال عن أمور وعن حوادث. الإمام عليه السلام عندما يقول وأما الحوادث، يشير علمًا إلى تلك الحوادث الواردة في السؤال، وحيث أن هذه الحوادث لم تصل إلينا، لم تنقل إلينا، نحن على جهل تام بتلك الحوادث التي وردت في السؤال، فحينئذ يكون المراد من الحوادث مجملا، ولا هنا ينعقد الإطلاق في ماذا؟ في كلمة ماذا؟ الحوادث. لا ينعقد الإطلاق. لماذا؟ لأنه من المحتمل جدا أن يكون المقصود بالحوادث هي الحوادث الواردة في السؤال، بل هو المقصود، نقول الظاهر أن المراد هو الحوادث الواردة في السؤال، ونحن نحتمل أن الحوادث الواردة في السؤال هي مختصة بماذا؟ بأمور شنو؟ معينة من قبيل الأمور التي يراد معرفة حكمها الشرع. سأل عن جملة من المسائل الشرعية وحوادث يطلب فيها حكمها الشرعي، فالإمام يقول له ارجع فيها علماً إلى الفقير. أو حوادث من قبيل المنازعات والمخاصمات، يقول للإمام ارجع فيها علماً إلى الفقير. هذا يمنع في الحقيقة من التمسك بإطلاق كلمة ماذا؟ الحوادث. بعد اقترانها بهذه القرينة التي تمنع من عقاد الإطلاق في كلمة الحوادث، هذا الاعتراف معروف. يرجع الشيخ الأنصاري حدث الله نفسه في المكاتب بشكل ما قرينا، حاول أن يقع الإجمال، يعني حاول أن يعني يذكر قرائن من نفس الرواية تقع على الإجمال وتدل على اطلاق كلمة شنو؟ الحوادث، وعدم اختصاصها بالمسائل التي يراد معرفة حكمها الشرعي او بالمنازعات والخصومات. لا، يقول هي مطلقة وعامة فتبقى على عمومها وعلى اطلاقها. فيقول اكو قرائن في دائرة ترفعها للإجمال وتجعل الحوادث مطلقة كما ذكر في اصل الاستدلال. ذكر ثلاثة قرائن، الشيخ الانصاري ذكر ثلاثة قرائن من داخل الرواية. القرينة الاولى اللي ذكرها، القرينة الاولى هي أنه يقول أن ظاهر قول الإمام عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواتي حديثنا، يقول هو إرجاع نفس الحادثة إلى الفقيه ليباشر أمرها لا الرجوع في حكمها إليه إلى الفقيه. يقول أكو فرق بين أن الرواية ترجع حكم الحادثة إلى الفقيه، ترجع الناس لأخذ حكم الحادثة، فكأنها ترجع حكم الحادثة أو الرجوع إرجاع إلى الفقيه لأخذ حكم الحادثة. يقول الرواية لا يستفاد منها ذلك، وإنما المستفاد من الرواية هو رجع نفس الحادثة. يعني الرواية تقول وأما الحوادث الواقعة ترجع شنو فيها، ارجاع نفس الحادثة الى الفقيه، مو الرجوع الى الفقيه لأخذ حكمها، وانما ارجاع نفس الحادثة، نفس الحادثة انت الى الفقيه حتى يبت في هذه الحادثة ويبين، حتى كما في عبارة يباشر امرها، مو ارجاع مو رجوع في حكم الحادثة من الفقيه حتى تختص بالمسائل شنو شرعية. تقريبا انا اضافه يقول هو ارجاع نفس الحادثه الى الفقيه، تقريبا عباره ليباشر امرها للرجوع في حكمها اليه حتى تختص بالمسائل شنو الشرعيه، لا نفس الحادثه الى الفقيه حتى هو يتولى امره. هذا معناه ان القضيه ما مختصه بيك، ما مختصه بالمسائل الشرعيه. هذه القرينة إطلاقا يعني يمكن أن يتأمل فيها باعتبار أن المستفاد من قوله وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، ما يستفاد إرجاع نفس الحادثة إلى الفقيه، ما يستفيد من عبارة إرجاع نفس الحادثة إلى الفقيه يتولى أمرها كما يقول، وإنما الموجود في العبارة أو الظاهر من العبارة هو إرجاع الناس في الحادثة إلى الفقيه، لا إرجاع الحادثة إليه، إرجاع الناس في الحادثة إلى الفقيه فارجعوا فيها يعني شنو؟ إرجاع المخاطب من الناس، ارجعوا في الحادثة إلى الفقيه، هذا غير ارجاع نفس الحادثة الى الفقيه يتولى امرها كما في عبارته، وانما الموجود في العبارة هو انه ارجعوا في الحادثة الى الفقيه، هذا مثال العبارة بكل وضوح، فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، ارجعوا في الحادثة الى الفقيه، ومن الواضح حينئذ نقول ان الرجوع الى الفقيه في الحادثة هذا كما يمكن أن يكون لأجل مباشرتها والبت بأمرها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، كذلك يمكن أن يكون لأجل معرفة شنو حكمها، لأجل معرفة حكمها شنو ارجعوا في الحادثة إلى الفقيه، ترجعون في الحادثة مرة ترجعون في الحادثة إلى الفقيه حتى لا يجيها كما في أفرض إذا أخذت ولاية الفقيه، نرجع الأمور إلى هو حتى يقرر قراره وإحنا نتبعه، مو شيء؟ ومرة لا إنه أرجع في الحادثة، مو أرجع الحادثة إليه كما هو يقول، أرجع في هذه الحادثة إلى الفقيه لمعرفة ماذا حكمها، هذا ممكن، تعبير عرفي جدا مناسب أن يقال أنه هذه الواقعة ارجعوا فيها إلى الفقيه، ارجع في هذه القضية إلى الفقيه. يعني شو نرجع في هذه القضية الفقيه؟ يعني أخذ حكمها من الفقيه لمعرفة ماذا حكم تلك الحادثة وحكم تلك الواقعة. العبارة عن يعني العبارة أولا لا يستفاد منها أرجع نفس الحادثة إلى الفقيه، وإنما المستفاد منها الرجوع في الحادثة إلى الفقيه، والرجوع في الحادثة إلى الفقيه هو عام، كما يمكن أن نرجع في الحادثة إلى الفقيه لكي يتولى أمرها ويبت بها أو كذا مثلا، يمكن أن يكون أن نرجع في الحادثة إلى الفقيه لكي شنو؟ لكي نعرف حكمها، لكي نعرف حكم تلك شنو؟ الحادثة، خصوصا ضمنا للمناسبات اللي مثلا تقول بأن هذا الثاني هو الأنسب باعتبار كون عرف حلالنا وحرامنا وفقيه ومستنبط الحكم من الأدلة والشغلة استنباط الحكم من الأدلة، فإرجاع الرجوع إلى الفقيه في الحادثة أنسب بأن يرجع إليه لمعرفة حكمها من أن يرجع إليه لكي يتولى أمورها ويقرر قرارها بشأنها إلى آخره. فلا أن نقل أنه احتمالان متساويان لا معين، الأول في قبال ماذا؟ في قبال الثاني. والشفنا نشا من تخيل أنه رواية مقالها يرجع نفس الحادثة إلى الإمام، بينما رواية ما بها هذا الشيء. لا يفيد، يفيد هذا، يفيد بمعنى أنه يرجع نفس الحادثة يقول بعد هذا ما يكون مختص، أو قل ما يشمل، خلينا نقول هيك شيء، ما يشمل المسائل الشرعية، المسائل الشرعية من يرجع الحادثة نفس الحادثة إلى الفقيه؟ شنو معنى هنا؟ بينما في الأمور العامة في القضايا اللي يتوقف عليها حفظ النظام وإدارة شؤون الناس، لا نفس هي نفس القضية ممكنها المهم لكي يبث بشأنها، إما أن يتولاها مباشرة أو يستميد ماذا؟ شخصا آخر لكي يتولاها، إذا هو إرجاع الحادثة إليه. بينما في المسائل الشرعية الحمد نرجع الحادثة إليه، ما له علاقة بالحادثة، وإنما نرجع إليه في هذه الحادثة لمعرفة حكم الشرعي.
مثلا نفس الحوادث اللي صار الجدل عليها أنه الألف كلام يعني بخصوص هذه الحوادث،
لا لا هو يقول بأنه صحيح أنه ما نعرف السؤال عن من وقع شنو الحوادث اللي سأل عنها السائل، لكن هاي قليلة عندما يقول ارجع الحادثة إلى الإمام يستكشف ماذا؟ أن السؤال ليس عن المسائل الشرعية. القليلة الثانية التي ذكرها قدس الله نفسه الشريفة هو قوله عليه السلام فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، هذا واضح من الرواية أنه ذكر في مقام تعليل وجوب الرجوع إلى الفقهاء، هذا يقول أنه يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر، نفع عبارة يقول يناسب أن يكون الأمور التي يرجع فيها إلى الفقيه يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر، يعني مقصودة هو الأمور التي تكون واجبة على الفقيه لاعتبار جعل الإمام لها، مو الأمور التي تكون واجبة على الفقيه بجعل الله سبحانه وتعالى، واضح؟ أكو أمور تجب على الفقيه لأن الله يجب على الفقيه، ويدخل في هذا الباب تبليغ الأحكام الشرعية، تبليغ الأحكام الشرعية وبيان الأحكام الشرعية وجوال عن الاستفتاءات الشرعية، هذا واجب على الفقيه، لكن واجب من مين؟ مباشرة من الله سبحانه وتعالى، واجب عليه. بينما أكو أمور تجب على الفقيه مو باعتبار أن الله أوجبها عليه، وأنا أعتبر أن الإمام أوجبها عليه، أن الإمام أوجبها ماذا؟ أوجبها عليه. يقول ظاهر الرواية من قلبه فإنهم حجتي عليكم، ما قال فإنهم حجج الله عليكم، لو كانت الرواية ناظرة للمسائل الشرعية، المسائل الشرعية وما هي تبع اليوم حكم شرعي هذا ثابت على 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 كل عامل يجب عليه ماذا؟ رفع جهل شنو؟ جهل بالاحكام الشرعيه، هذا جعله لابد، ما يثبت للفقيه بتوسط الامام عليه السلام، وانما يثبت له مباشره. فلو كان هذا هو المقصود لكان المناسب ان يقول ماذا؟ فانهم حجج الله عليكم ارجعوا فيها الى الفقهاء في المسائل الشرعية، ارجعوا فيها الى الفقهاء ويجب عليكم الاخذ بكلامهم لانهم حجج الله عليكم، الله جعلهم حجة عليكم، الله جعلهم حجة عليكم. بينما الموجود في الرأي مو هذا، الموجود في الرأي ماذا؟ فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليكم. هذا يقول فانهم حجتي عليهم، يناسب ان يكون الارجاع في الامور التي تجب على الفقيه بتوسط جعل شنو؟ جعل الامام عليه السلام. فيقول هم حجتي شنو؟ عليكم، عاند عليكم، عاند عليكم حجة عليكم، فيجب عليكم الرجوع اليهم وماذا؟ لانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم. فيناسب ماذا؟ الامور التي تجب على الفقيه بتوسط جعل الامام عليه السلام، ولا يناسب الامور التي تجب على الفقيه مباشرة كجعل الهي ما له علاقة بتوسط الامام عليه السلام. ومن هنا لا يكون المقصود بالحوادث هو الحوادث يعني المسائل الشرعية، وانما المقصود هو ماذا؟ المقصود هو غير هذا. هذا واضح هذا القرينة. وهذه القرينة في نقطة لطيفة، إشارة ونقطة لا بأس بها، لكنه هل تمنع من التمسك بالاعتراف؟ هل تمنع من التمسك بالاعتراف الذي ذكر سابقا او لا؟ يعني بعبارة اخرى يعني ما نقدر نوجد مناسبة مع كون مع افتراض ان الحكم ناظر المسائل الشرعية تصحح ان يقول الامام عليه السلام شنو؟ هم حجتي شنو؟ عليكم. نقدر نوجد مناسبة او لا؟ نقدر نوجد مناسبة. خلنا نقول ان الامام عليه السلام هو المسؤول عن حفظ الشريعة، هو المسؤول عن صيانة الشريعة، حفظ على دولة الاسلام، الاحكام الشرعية هو المسؤول عن حفظها وصيانتها وكذا وكذا، هو المسؤول الاول بالاخير بالنتيجة. فحينئذ عندما يأمر الفقيه او يأمر الناس بالرجوع الى الفقيه ويجعله حجة، هذا باعتبار انه في الحقيقة القيام بوظيفته، قام بوظيفته ما يجب عليه من ماذا؟ من حفظ هذه الشريعة. حفظ الشريعة له أنحاء، له طرق، واحد من طرق حفظ الشريعة ماذا؟ من أن يأمر الناس بالرجوع علما إلى الفقهاء الكذا الكذا الواجدين للشراط إلى آخره، هذا النوع من أنواع حفظ الشريعة. فكأن الإمام عليه السلام عندما يجعل هؤلاء حجة وعندما يأمر الناس بالرجوع إليهم في النتائج الشرعية هو قام بما يجب عليه، يعني أدى وظيفته ويشنه ويحفظ الشريعة. على هذا الأساس وبهذه المناسبة يمكن أن يقال بأنه هو يقول فهم حجتي عليكم وأنا شنو؟ وأنا حجة الله عليهم. ما يتوقف هذا الفرع إلا افتراض أنه القضية ما ناظرة إلى المسائل الشرعية وأمثال ذلك. ثم مسألة خذ ما نعبر المسائل الشرعية، خذ نعبر المخاصمات والمنازعات. وهذا بعد المخاصمات شنو؟ المنازعات. الإمام هو الذي يعين ماذا؟ يعين هذا قاضيان، يعين هذا حكما يفصل في القضايا النزاعات والمخاصمات، يعينه ويقول هو حجتي عليكم وأنا حجة الله ماذا؟ عليكم. هذا أن ينفعنا لإخلاص ماذا؟ ولاية الفقيه. هذه القرينة الثانية اللي ذكرها، القرينة الثالثة والأخيرة اللي ذكرها قدس الله نفسه الشريف. وقت انتهى. خوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ روايتين من الروايات المبشرة التي تظهر فضل الشيعة واهتمام الأئمة عليهم السلام بالشيعة. الرواية مضمونهم واحد والنتيجة فيهما واحدة، الرواية الأولى ننقلها عن كتاب أمال الشيخ الصدوق الشيخ القوسي قدس الله نفسه الشريف بسنده بالإسناد يقول قال دخل سماعة بن مهران على الصادق عليه السلام فقال له يا سماعة من شر الناس من شر الناس؟ قال سماعة نحن يا ابن رسول الله احنا شر الناس. قال فغضب حتى احمرت وجنتاه ثم استوى جالسا وكان متكئا فقال يا سماع من شر الناس؟ فقلت والله ما كذبتك نحن ما كذبتك يا ابن رسول الله نحن شر الناس عند الناس شر الناس عند الناس لأنهم سمونا كفارا وسمونا رفضا فنحن شر الناس عند الناس. فنظر إليه ثم قال كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجنة وسيق بهم إلى النار فينظرون إليكم فيقولون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. يا سماع ابن مهران انه والله والله من اساء منكم اساء مشينا الى الله يوم القيامة باقدامنا فنشفع له فنشفع والله لا يدخل الجنة لا يدخل النار منكم عشرة والله لا يدخل النار منكم خمسة والله لا يدخل النار منكم ثلاثة رجال والله لا يدخل النار منكم رجل واحد. فتنافسوا في الدرجات واكمدوا عدوكم بالوراء واكمدوا عدوكم بالوراء. نفس هذا المضمون رواية حتى تكون مؤيدة لهذه الرواية يرويها الشيخ الكشفي في رجالة عن الحسن ابن بنت الياس والمقصود به الحسن بن علي الوشاع قال دخلت على أبي بكر الحضرمي وهو يجود بنفسه فقال لي أشهد فقال لي أشهد على جعفر ابن محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لا يدخل النار منكم أحد لا يدخل النار منكم أحد بس الكلام في منكم هاي منكم منكم شنو المقصود بها منكم ذلك اللي كانوا عايشين وياه زمانا أو لا أنه المنظر بها مطلق الشيعة وكل الشيعة وكل من يوالي عليا عليه السلام. طبعا أيضا هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي أنه هناك عقابات أخرى غير مسألة ماذا؟ مسألة النار. النار لا يدخل الشيعة كما هو ظاهر هذه الرواية لكنه لا ينافي أنه هناك عقاب هناك مؤاخذة على ما يصدر من الشيعة من ماذا من ذنوب ومن آثام هذا لا ينافي هذا لكن بالنتيجة إن شاء الله نحن نكون من الشيعة الذين يشفع لنا أئمتنا عليهم السلام يوم القيامة بما استكبناه من الذنوب الكبيرة والصغيرة وغير ذلك. وصلى الله على محمد وآله وسلم.